السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ذكرت في اللقاء السابق أن من أهم عوامل وأسباب الثبات على طاعة الله عز وجل تعلم العلم، وذكرت بأن العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه هو ما يصحح به عبادته وعقيدته، يصحح به عبادته ليحسن أن يصلي، ليحسن أن يعتمر، ليحسن أن يحج، ليحسن أن يصوم، العبادة لله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان، لما وكيف. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصحح به عبادتك وعقيدتك، وكلاهما في غاية الأهمية، لأن العبادة إن كان الإنسان من الممكن أن يتعلمها من غيره، فالعقيدة يتعرض المرء لعواصف من الشبهات في المنهج في العقيدة، فلا يستطيع أن يصمد إلا من كان على بينة من أمره وتعلم أصول عقيدته، عقيدة الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. كم من تدليس يدلس به كثير من الناس، كم من شبهات تثار في هذا الصدد لا يستطيع أن يثبت أمامها على عقيدته وبالتالي على دينه إلا من تعلم المعلوم من الدين بالضرورة، أو الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم ومسلمة. ولهذا السبب ولهذه المناسبة، مناسبة الحرب الضروس على العقيدة وعلى الثوابت، احنا كأمة مسلمة ما المعنى ألا نلتزم بثوابتنا؟ ما الذي يفرق بين مسلم وغيره إلا الالتزام بالثوابت، العقائد التي لا تقبل أن تختلف في قلب أي واحد منا، قضية المنهج. فنسمع كثير من الناس يشكك في عقائد ثابتة راسخة في القلوب، ما المرمى وراء هذا الأمر؟ ما المرمى وراء أن يشكك الناس في عقيدة القبر وما فيه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ما قيمة أن يشكك الناس في هذا؟ ما قيمة أن يشكك الناس في شيء ثبت تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه أكثر من مرة، بل جعل التعوذ من عذابه، من عذاب القبر، جعل اختلاف بين العلماء بين ركن وبين واجب وبين مستحب من مستحبات الصلاة. ركن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة عنه: كان يعلمنا التعوذ من أربع كما يعلمنا السورة من القرآن. لذلك عدها بعض العلماء أنها ركن، كما التشهد ركن زي الفاتحة ما هي ركن، والبعض يواجه، والرجح أنها مستحبة. التعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قضية المنهج، ومن المنهج إسقاط رموز الإسلام، زي الإمام البخاري مثلا على سبيل المثال. الإمام البخاري ليست هناك عداوة شخصية بينه وبين أحد، يعني ما فيش حد مثلا البخاري كان عليه دين مثلا، ولا في حد البخاري عمل فيه طار حاجة تخليه لازم يسأر لنفسه، ما فيش حاجة من دي موجودة. ما فيش مثلا واحد البخاري بسلطته أيام ما كان عايش أذاه، ما حصل، ما فيش أي حاجة من دي. إذن ما هي قصة البخاري؟ قصة البخاري قصة خطيرة جدا. احنا عندنا الثابت عند عامة الناس، يعني سبحان الله شيء مستقر، حب الإمام البخاري، مش عشان شخص البخاري، لا، عشان المنهج، عشان الحديث، عشان السنة. قضية مش في شخص البخاري، القضية في الثغر الذي يقف عليه الإمام البخاري، ثغر السنة، وهو البخاري على ثغر السنة. دي مسألة ما فيش فيها نقاش بين أي أدنى شخص له مساس بعلم الحديث أو علم المصطلح أو علم العلل، علوم الحديث عموما، دي قضية مفيش فيها شك أصلا. يعني احنا كده يعني من منذ الصغر كنا نسمع الناس، ولا زال الناس يقول بعضهم لبعض، إذا واحد مثلا انت جرحت كرامته فيقول لك انت بتعمل لكده، تقول له يا عم هو غلط، احنا غلطنا في البخاري، احنا غلطنا في البخاري. ده اللهم لك الحمد يعبر عن ان الاصول المتجذرة في قلوب الامة حب البخاري، لان احنا عندنا اصح كتاب دون السنة موجود على وجه الارض صحيح البخاري، اصح كتاب، وبعده صحيح الامام مسلم، وبعده ابو داود او النسائي، البعض بيقدم ده والبعض بيقدم ده، وبعدهم الترمذي، وبعدهم ابن ماجه، اصح الكتب، كتب الستة. وبعد كده بقى تيجي المسانيد والصحاح زي صحيح ابن حبان، المسانيد زي مسند احمد ابن حنبل، دي ده تراث، ده علم، ده كتائب من العلماء في كل عصر، مش عالم بيسلم العالم، ده كتائب من العلماء في كل عصر. ده احنا في زماننا ده من اضعف الازمنة في علم الحديث، في علم الحديث والمصطلح من اضعف الازمنة. في حد وجد على وجه الارض بعد الحافظ ابن حجر العسقلاني زيه؟ مفيش، مفيش زي ابن حجر. ابن حجر ده كان قاضي قضاة مصر. ابن حجر رحمه الله الذي صنف شرح صحيح البخاري في رائعة من روائع الإسلام المسلمين، فتح الباري. فتح الباري من أعظم الكتب التي صنفت في الدنيا. فتح الباري مش منتج شخص، وده اللي كتير من الناس مش عارفه، مش منتج شخص، ده منتج فريق من العلماء، ابن حجر يتزعم ويترأس هذا الفريق. ظل هذا الجمع من السادة العلماء وعلماء مصر يصنفون الكتاب عبر ربع قرن من الزمان. تخيل بقى كتاب بيتصنف في على مدار ربع قرن، حدث ولا حرج عن قوة هذا الكتاب، يعترف به القاصي والداني. البخاري شمس الدنيا، فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل فيها كأمثال هذا الإمام العلم. لما حد يجي يتكلم في البخاري ما بيبقاش المراد البخاري، ما بيبقاش المراد البخاري. هقول لحضرتك أنا الحقيقة كنت عايز يعني أقدمها شوية، بس هقولها لك دلوقتي. كلمة الإمام مسلم، كلمة الإمام مسلم في البخاري، حد عايز يسمع؟ لما سألوا سؤال حديثي، سألوا سؤال في علم الحديث، مش عارف انا هدوشكم اجيب الفايدة على طول وخلاص، ما نجيبش السؤال، سؤال حديثي يعني. بيقول لك تعالى الكلام مسلم على طول، يعني تعالى الكلام مسلم على طول. لما سأل الإمام مسلم الإمام البخاري سؤال وأجاب الإمام البخاري على السؤال، يرد الإمام مسلم. عارف يعني كلمة الإمام مسلم؟ عارف يعني الإمام مسلم؟ تاني أصح كتاب صنف في الحديث. دي مسألة ما فيش فيها ولا هذه يختلف فيها اثنان، ان احنا عندنا كتابين، صحيح البخاري صحيح مسلم، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، مش كده ولا يا جماعة؟ مش الأمة كلها مجمعة على ذلك؟ هو حد عنده شك في كده؟ ده أنا لسه هكلمك هبين لك إن البخاري ده من عظم عطاء الله عز وجل للإمام البخاري، يشعر الإنسان وكأنه أسطورة خيال وليس حقيقة. لأن أنت كثير من الناس ما يقدرش يستوعب إن في ناس كده، في بشر كده، في علماء كده. شوف كلمة الإمام مسلم في الإمام البخاري أول لما سأله السؤال قال له إيه؟ بيقول له مسلم، بيقول له لأن الإمام مسلم تلميذ البخاري. عارفين المعلومة دي؟ الإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، لكن طبعا ما نقلش عنه في كتابه. ليه؟ لأن العلماء دايما بيحبوا علو السند. المشايخ بتوع البخاري في زمن مسلم، فمسلم كان بيروي على طول عن مشايخ البخاري، حتى لو سمع الحديث من البخاري يروح يقرأه على شيخه اللي البخاري جاب منه لأنه عايش موجود، ويقوم على طول مدونه عن مين؟ عن الشيخ. خدت بالك؟ لأن علو الإسناد ده شيء مستحب. بيقول له إيه لما سأله سؤال وجاوبه؟ سؤال صعب طبعا. قال لا يبغضك إلا حاسد. يقول الإمام البخاري لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، مفيش على وجه الأرض زيك أيها الإمام. ثم قال رواية الإمام الحاكم بيقول إيه؟ الإمام مسلم قال له، راح كده قبل الإمام البخاري بين عينيه، قبله بين عينيه، ثم قال له دعني حتى أقبل رجلك، دعني حتى أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين، دعني حتى أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ده كلام مسلم للبخاري. احنا مش بنتكلم عن كلمة واحد عامي. يعني انت مثلا ممكن واحد معجب بواحد زي الشيخ ابو اسحاق الحويني العلامة الجهبذ الكبير، يقوم مثلا سمعه تكلم محاضرة فينبهر، يا مولانا الشيخ مفيش حد في الدنيا زيك. ده عادي، واحد ينبهر ماهوش فاهم اي حاجة فسمع كلمتين، لو سمعهم من واحد زي هينبهر برضه، فانت اعلم واحد في الدنيا. انما لما يجي واحد زي الشيخ محمد يعقوب يثني على ابي اسحاق، او زي الشيخ محمد حسان يثني على ابي اسحاق، لا ده كلام له تقله، صح ولا لا؟ طب هنا الامام مسلم بيثني على الامام البخاري، قل له سيبنا قبل رجليك، ده انت استاذ الدنيا، يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذكر لك كده عبر الكلام تعرف الناس اللي كانوا عايشين في زمن البخاري ومسلم هتتخض. معقولة والمسلم يقول له كده؟ ده زي ما هقول لك وهنقل لك ان شاء الله، مش عارف بقى نقدر نقول اللقاء ده ولا اللي بعده. ان مشايخ البخاري، او والله شيخ من مشايخ البخاري ألف شيخ من مشايخه أستاذه، وأستاذه ده أمم من الناس بتحضر له، صنف كتاب في الحديث وقال له إيه؟ قال له خد يا محمد، هنعرف اسمه دلوقتي، اسم الإمام البخاري اسم محمد، قال خذ يا محمد هذا الكتاب انظر فيه، بصلي بس فيه، قلب ورقه واقراه وقول لي إيه رأيك، لو في مشكلة قل لي، خذ هذا الكتاب انظر فيه ولك نصف ما أملك. ايه رأي حضرتك؟ ده مين اللي بيتكلم الكلام ده؟ ناس فاهمة يعني ايه عالم، ناس فاهمة يعني ايه البخاري، اساتذته مشايخه. من هو البخاري؟ شوف نسبه كده واسمه، عرف عليه، ابن مين، نشأ فين، مين اللي رباه، اتعلم ازاي، مستواه في العلم كان عامل ايه، كان خيبان والحتة دي يعني هيصة كده الناس شو اعلامي مثلا حوالين الامام ولا ايه بالظبط؟ هل الامام ده صناعة ولا حقيقة؟ هل هو فعلا امام ولا كلامه خلاص؟ ابو عبد الله كنيته محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي. انا مش هتكلم على اسرته، انا اخد بس والده بس، محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. والده اسمه ايه؟ اسماعيل ابن ابراهيم. ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان، محمود بتاع الازهري. خليك قاعد يا محمود، محمود طالب في الازهر. يعني ايه كتاب الثقات لابن حبان يا محمود؟ عالم كبير اللي ابن حبان يكتبه ثقات، خلاص كفى به نبلا. ده مبدئيا قبل ما تنقب بقى في الكلام، مبدئيا كفى به نبلا ان يضمنه ابن حبان في الثقات. ابن حبان بيقول في الطبقة الرابعة، يقول اسماعيل ابن ابراهيم والد البخاري. ده بيعرف بيقدموه للناس ويقول لك ده ابو البخاري. مين البخاري اصلا؟ البخاري نسبة الى بخارة، نسبة الى ايه؟ بخارة. بخارة دي فين؟ بلاد ما وراء النهر، بلاد عجل، خدت بالك؟ بعد ايران كده، يعني الحتة دي اسيوية، ممكن تبقى تبع الاتحاد السوفيتي زمان مثلا. فالمهم في المنطقة دي، يعني انا مش شاطر في الجغرافيا قوي، كان مفروض قبل ما نسيبها تبع ايه ارجع، بس خدوها كده ان هي بعد ايران، واخد بالك؟ فكان العلماء بينسبوه لبلده البخاري. لو قال لك مثلا المنصوري، مين المنصوري؟ اكبر عالم في المنصورة، واخد بالك؟ المصري اكبر عالم في مصر، البخاري اكبر عالم في بخارة. فمن اكبر عالم في بخارة؟ لو قلنا البخاري يبقى مين؟ بتاع الصحيح، بتاع الحديث. انما في علماء، في فقهاء، في علماء اكابر في بخارة كثيرين، انما مين العالم، مين الشهرة، مين الكبير؟ محمد بن اسماعيل البخاري صاحب المصنف المشهور. بيقول لك اسماعيل ابن ابراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك. مالك؟ مالك، معقولة ابو البخاري روى عن مالك؟ ده كبيرة جدا. احنا مصر، في مصر هنا احنا بنحب مين؟ مين من العلماء الفقهاء اللي بنحبهم حب لا يوصف؟ لا انا بتكلم العلماء الائمة، الشافعي. وفي حد في الدنيا انت سمعت عنه زي الشافعي؟ في حد زي الشافعي؟ انا معرفش حد عالم فقيه زي الامام الشافعي، مفيش. انا لا اعلم احدا فقيه كالشافعي. الشافعي ده تلميذ مالك، يعني ابو البخاري والشافعي الاثنين خدوا من نهر واحد، الامام مالك. ويروي عنه العراقيون، قال عنه ولده محمد بن اسماعيل بيقول لك سمع ابي من مالك بن انس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، حط ايده في ايد عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك، احنا كلنا لما بيذكر عبد الله بن المبارك بيذكر العابد الزاهد وينسى الكثير علم عبد الله بن المبارك. طيب متى وأين ولد الإمام البخاري؟ أين ولد؟ في بخارة. متى ولد؟ يوم الجمعة 13 شوال سنة 194 هجرية. يعني أواخر القرن الثاني الهجري. طيب نشأته وطلبوا للعلم. مات إسماعيل ومحمد طفل صغير، لكن من رحمة ربنا أن إسماعيل كان رجلا صاحب مال، كان ثري جدا، فخلف ثروة كبيرة لمحمد ظل ينفق منها طول حياته، متفرغ تماما للعلم، مش بينفق على نفسه بس، لا ويتصدق وينفق على تلامذته. زي ما نشوف يعني من الحاجات اللي ممكن أقولها لك استعجالا كده، كان يروح المجلس ومكور سرة كده فيها دراهم، يعني سرة 2-3 وحطتهم في جيبه، وبعدين يقرب من الطالب اللي هو يعني عايزه، شايف فيه نباهة وعايزه يتفرغ للعلم، فيقوم مقرب منه كده ويقوم مطلع السرة وحطتها له في السر، يقول له خذ هذه تقوى بها على معيشتك. تخيل. وهنشوف دلوقتي الإمام البخاري كان له وراق. يعني ايه وراق؟ وراق دي وظيفة كانت بياخدها لما يكون عالم، علمه سيال، مصنفاته كتير، كتاباته كتير، يقوم يعين له واحد وراق. وراق يعني يكتب في الورق بمرتب، له مرتب في الشهر بس يكتب، يصحب البخاري في كل حتة عشان يسمع اللي يقول البخاري يكتبه. خدت بال حضرتك؟ فالوراق عشان كده معظم الحاجات اللي منقول عن البخاري في ترجمة البخاري عن محمد بن أبي حاتم الوراق، اسمه محمد بن أبي حاتم، فقالوا عليه الوراق لأنه كان إيه وظيفته وراق الإمام البخاري. صنف من شدة صحبته وانبهاره بأخلاق الإمام البخاري، وهنشوف أخلاق البخاري إن شاء الله بإذن الله في مبحث مستقل، لأن لو جينا نشوف العناوين اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم: نسبه ومولده، منشأه وبداية طلبه للحديث، حفظه وسعة علمه وذكاؤه، شمائله وفضائله، مشايخه، تصانيفه والرواة عنه، الثناء عليه، وده مبحث كبير جدا، الثناء عليه، العلماء اللي أثنوا عليه، محنته على محنته مع الأمير، أمير بخارى، ووفاته. شوف إزاي مات الإمام البخاري، وإنه مات بدعاء، مات لأنه دعا ربنا، قال يا رب لقد ضاقت الدنيا بي فاقبضني إليك، فمات من يومه. سبحانك يا رب. واحد يقول لي طب يعني هو ينفع؟ أقول لك لما الفتن تزيد ينفع أن يسأل الإنسان ربه الموت. إزاي يعني؟ لما يخاف على نفسه من الفتنة يجوز للإنسان أن يسأل الله عز وجل الموت. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربنا وقال: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طيب، مات إسماعيل ومحمد صغير، من الذي كفله؟ أمه. سبحان الله، أمه، أيوه، أمه اللي ربته. يعني هذا الرجل تربية امرأة، والإمام مالك تربية امرأة، كانت تلبسه وهو لسه طفل صغير قد كده، تلبسه وتطيبه وتقول: اذهب يا بني فاجلس الى ربيعة. ده شيخ الامام مالك الكبير، اكبر شيخ الامام مالك، فتعلم من ادبه قبل علمه. شايف الام بتقول له روح اقعد عند الامام مالك، ما تنبهرش بعلمه، خد اخلاقه، خد سلوكه، اتعلم الادب قبل العلم، ده اهم شيء. احنا نحضر لشيخ، والله العظيم لا نريد الا ان نتعلم منه الادب، الخلق، صحبة الشيخ عشان الخلق، مش العلم، مش فارقه معانا خلاص، يعني العلم اللي بيقوله ده سمعناه، انما نصحبه بس عشان الخلق، الادب. من المشايخ من كنا اذا رايناه يوما مره نعمل على ذلك يومين او ثلاث، تشوفه بس كده يفضل قلبك رقيق قريب من الله يومين ثلاثة، ترجع تقابله تاني تفضل طول الأسبوع بسبب صحبة هذا العبد الصالح. فمسألة أن تتعلم من أدبه، رأينا مشايخا يحضر لهم أصحاب لحى بيضاء، وده شيخ لحيته كلها سوداء، يعني حديث السن في الثلاثينات من عمره، ولماذا يحضر أصحاب اللحى البيضاء لشيخ في الثلاثينات يتعلمون من أخلاقه ورقته وأدبه؟ أيوة شفناها والأسماء واضحة في مسجد التوحيد زمان، لقاء الأربعاء، درس الأربعاء، أصحاب اللحى البيضاء يأتون ليتعلموا من الشيخ الذي يصغرهم سنا لكنه سبقهم في أشياء كثيرة، يتعلموا الأدب، الخلق، السلوك مع الله عز وجل. سبحان الله، أنا لازلت والله وأنا في طالب لسه في الجامعة حضرت الشيخ من المشايخ، حتى الآن الموقف ده يهز قلبي وأتذكره. الشيخ ده يا أخي في ناس عاملة، في ناس ربانية، العالم العامل ده حاجة تانية خالص، غير اللي بيديلك علم كده وخلاص، لا، العالم العامل حاجة تانية، والعالم العامل بيظهر عليه الموضوع، ما بي يعني بيظهر العالم ده إنسان له حال مع الله ولا لا. إيه اللي حصل بعد رمضان بأسبوع أو أسبوعين؟ حضرت الدرس للشيخ وإذا به وهو يتكلم رفع بصره إلى السماء، والله العظيم ارتعد قلبي من شدة حسيت قد إيه العبد ده يجل ربه تبارك وتعالى. الحاجات دي تهز وتربي وتعلم وتفضل رسخة في القلوب صحبة الصالحين. فمين اللي سأى الإمام مالك المعاني دي؟ أمه اللي قالت له اصحب الإمام ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. طيب أم الإمام البخاري كانت أخبارها إيه؟ ده من أولياء الله أم الإمام البخاري؟ أيوة. طب وعرفت إزاي شيخ؟ عرفت إزاي؟ ده مكتوب عنها في الكتب. أي كتب؟ روى الإمام اللالكائي رحمه الله، الإمام اللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء. طيب أنا عايز مصدر الكلام ده، أنا جايبه لك منين أصلا التجميع ده؟ ده التجميع ده أنا مجمعه في ترجمة الإمام البخاري من حوالي 10 سنين، من حوالي 10 سنين، وأنا كنت بترجم للإمام البخاري أيام ما كنت بشرح كتاب الرقاق في مسجد الفردوس زمان جدا جدا. فقبل ما أبدأ في شرح كتاب الرقاق قلت أجمع ترجمة للإمام البخاري، قلتها في مرة خدت حوالي ساعة ونص أو ساعتين بعد العشاء. أنا فاكر حتى يومها إدارة المسجد زعلوا مني جدا جدا، ما تخافوش يا جماعة مش هنطول، يعني قالوا لي يعني الناس مبسوطين الكلام مبهر، بس برضو إن شاء الله بإذن الله مع العشاء هنخلص، ما تخافوش، مش شرط إن أنا أخلص ترجمة البخاري. فكرامات الأولياء جمعت الكلام ده من كتابين أساسيين فيما أذكر، بس هما دول الأساسيين اللي ما سبتش فيهم حرف إلا وفحصته، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، ترجمة الإمام البخاري في مقدمة فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني، دول أفضل كتابين اتكلموا عن البخاري على الإطلاق. فروى اللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء بيقول لك إيه، اسمع بقى: ذهبت عينا محمد ابن إسماعيل وهو صغير، يعني الإمام البخاري وهو طفل صغير اتعمى. ربنا يحفظنا وإياكم وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات. يبقى ابنها محمد كف بصره وهو صغير، فعملت ايه؟ قامت تدعي ربنا، تدعي يا رب، تدعي يا رب اشفي لي ابني، يا رب رد على محمد بصره. فرأت في المنام رؤيا، شافت ايه؟ قلنا في كتاب شرح السنة باب كرامات الاولياء اخر مجلد على فكرة، هو الحق بشرح السنة بس طبعا اي عالم لما يجي يشرح السنة ما بيحطش كرامات الاولياء، ما بيشرحهاش لانها خارج الباب يعني. فالمهم شافت الخليل ابراهيم في المنام، نبي الله ابراهيم، وهو يقول لها ان الله قد رد على ولدك بصره بكثرة دعائك له. فانتبهت فإذا محمد صحيح يبصر. كن فيكون. حضرتك في لحظة، في لحظة يا عين أبصري، خلاص أمر الملك. طب حصل إزاي ده؟ حصل بكثرة دعائها له. طيب سألت نفسي سؤال، هو ليه ما حصلتش مفاجأة ليها وخلاص؟ ما كانش لازم رؤية يعني، صح؟ كان ممكن الامر يحصل من غير رؤية، فجأة تلاقي ابنها ربنا شفاه. لا، ده يدل على شدة المحبة بينها وبين الله عز وجل، ان ربنا عز وجل اراد ان يبشرها في المنام. ليه؟ يقول لك اذا اردت ان ترحم من امامك فتدرج في تبشيره. لما تيجي تبشره بحاجة خد التدريج معاه لئلا يهجم الفرح عليه فيقتله. معايا يا حبيبي في الله؟ لئلا يهجم الفرح عليه فيقتله. فربنا عز وجل بشرها في المنام برؤية، ففي المنام خدت الصدمة صحية فرحانة فرحانة، فبتدور ابنها فإذا به قد وجدت محمدا مبصرا. دي حاجة. الحاجة التانية ان ربنا عز وجل اراد ان يبشرها بأنه قد استجاب دعاءها، إن شفاء محمد بدعائها. تلك عاجل بشرى المؤمن. أي والله ده يدخل في معنى تلك عاجل بشرى. أي نعم، تلك عاجل بشرى المؤمن، تفسير ثناء الناس على الإنسان. أرأيت الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه يا رسول الله؟ فقال النبي تلك عاجل بشرى المؤمن. ممكن العبرة بقى بعموم اللفظ يعني. يبقى ده منشأ الإمام البخاري. الإمام البخاري تعالوا نتكلم على حفظه وعبقريته الفذة في الحفظ. قبل ما أقول لك عن حفظه عايز أقول لك عن منام رآه له النجم ابن الفضيل عالم العلماء. ما احنا هنعد العلماء يعني، مش عارف هعرفه لك ازاي. العالم، العالم اقعد اترجم لك فيه واقول لك يعني. انا مثلا لما اجي ادرس كتاب لاخوة، كتاب من الكتب، بركز جدا جدا في التراجم. يا فلان ده مين؟ يا جماعة ده مين؟ اسمه ايه؟ ولازم شوية معلومات عنه، واخد بالك؟ انما في العجالة دي هقعد اكلمك عن النجم من هتوه مني. فالنجم بن الفضيل عالم كبير، شاف ايه؟ شاف منام. ايه المنام ده؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمشي والبخاري يمشي خلفه، فلا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدما الا يضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. اليست هذه بشارة بان الرجل على الحق؟ أليست هذه بشارة بذلك؟ تقول لي الرؤى، الرؤى لا يؤخذ منها أحكام إنما يستأنس بها. الإمام البخاري كان من الحاجات العجيبة، محمد ابن يوسف البخاري من أحد العلماء بيقول إيه؟ كنت مع محمد ابن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام 18 مرة. يعمل ايه 18 مرة بالليل؟ ده في وقت النوم يعني، هو قاعد يذاكر ويملي الوراق، خلص القصة الموضوع الكتابة والاملاء والمذاكرة، راح ينام. قام في وقت النوم 18 مرة. زمان كان الشيخ محمد حسان قال لي انه بينام 4 ساعات في 24 ساعة، 4 ساعات. وبقول لي كمان لما اروح انام مش كل 4 ساعات يعني، احيانا اقوم في 4 ساعات اكتر من مرة كمان يعني، مش هم 4 ساعات. احنا بننام كم مرة يا كم ساعة؟ بننام كم ساعة يا اخواني؟ بننام كم ساعة؟ ها؟ بتنام كم ساعة؟ ثلاثة؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه الهمة العالية دي؟ طيب، فالإمام البخاري رحمه الله كان بيقوم في وقت النوم 18 مرة، يشعل السراج يدون المسألة يرجع ينام شوية ويقوم تاني، يشعل السراج يدون المسألة وبعدين ينام ويقوم 18 مرة. ايه ده؟ ايه العلم ده؟ ايه الهمة العالية دي؟ ناس عايشة لله. اه والله ناس عايشة لله فعلا. طيب الإمام البخاري يا جماعة بيقول عن نفسه: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. في الكتاب ده يعني سن كم سنة؟ يعني هنشوف دلوقتي 7 6 8 9. فقلت محمد بن أبي حاتم بقى هو اللي بيرد عليه بيقول له: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ كان سنك قد إيه؟ قال: 10 سنين أو أقل. هما كانوا بيحسبوا السنين بالإيه؟ بالهجري ولا بالميلادي؟ بالهجري مش بالميلادي. يعني أنا لما حسبت عمر معاذ بن جبل بالميلاد 32 سنة، بالهجري 33 سنة، خدت بالك؟ قال: ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي. ده عالم من العلماء الأفذاذ، عالم كبير، محدث يجلس الناس وهو بيعلمهم علوم الحديث. فقال إيه؟ فقال للناس: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم قال البخاري. فقلت: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: فانتهرني، كأنه استصغره كده، قال له: اسكت يا ولد انت ما تتكلمش، حاجة زي كده يعني. فرجع وقال له: شوف الثقة. قال له: ارجع الى الاصل ان كان عندك. كان العلماء دول ناس علماء صالحين ربانيين فعلا. فقام قايم سايب المجلس وقام رايح جايب الاصل ونظر فيه ثم قال: كيف هو يا غلام؟ قال له: طب هو مين بالضبط؟ قال: هو الزبير. يعني العالم غلط وقال ابو الزبير. ابو الزبير والزبير شخصين ولا شخص واحد؟ شخصين. ده مختلف عن ده. فأخذ القلم، ومش قال له هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم وجعل يضبط كتابه على ما قال محمد وهو ابن 10 سنين. شايف من الصغر محمد ابن إسماعيل الشخصية العجيبة دي. طيب من الحاجات أنا هقول لك، هبدأ لك الحديث عن سعة حفظ وذكاء وعبقرية البخاري، هقول لك قصتين. القصة الأولى: محمد بن أبي حاتم بيروي عن حاشد ابن إسماعيل، ده من الأفذاذ الكبار، قد يكون من مشايخ البخاري، من مشايخه. بيقول إيه؟ جعل كان أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل يختلف معنا، يعني هو كان لا من أقرانه، حاشد من أقرانه يعني. وعلى فكرة كان في ناس من أقرانه وفي ذات الوقت من مشايخه. فبيقول: كنا بنروح لشيخ من مشايخ البصرة يعلمنا حديث. فكان العالم لما يجي يعلمهم الحديث يقعد يقول الحديث والعلماء وطلبة العلم إيه؟ يكتبوا يدونوا. الحديث يا جماعة مكون من إيه؟ من نصين. الحديث مكون من نصين، معايا يا جماعة ولا لأ؟ النص الأولاني حاجة اسمها سند، والنص الثاني حاجة اسمها متن الحديث. متن الحديث اللي هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، اللفظ اللي قاله، زي مثلا ايه؟ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. كلمة إنما الأعمال بالنيات دي هي متن الحديث. كلمة حدثنا فلان حدثنا فلان سمعت عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله لغاية هنا لغاية عمر ده اسمه إسناد الحديث. خلاص خلاص يا حبيبي في الله، حتة دي مهمة قوي تاخدوا بالكم منها عشان هيتبين منها أشياء كثيرة دلوقتي. يبقى الحديث بيتكون من إيه؟ من جزئين، إسناد وإيه؟ إسناد ومتن. فبيقول راح الإمام البخاري يقعد يحضر لعالم من علماء البصرة محدثين، قاعد يمل الناس الحديث، كل الناس راح ماسك الورق وبيكتبوا إلا محمد قاعد كده وخلاص قاعد يسمعوا بس ولا بيكتب كلمة. طبعا احنا اي واحد حاضر في مجلس زي ده ما بيكتبش، يبقى ده واحد بتسلى صح، جاي يضيع وقت، واحد فاضي من الاخر يعني. فهو اول يوم قالوا له لماذا تضيع وقتك، قعدوا يلوموا عليه، هو ما بيردش ما بيتكلمش خالص. في اليوم التاني كل ما يشوفوه يقولون انت يا عم انت ما تكتب، الله انت خيس عليك حاجة، هات ورقة وقلم واكتب، انت بتضيع عمرك. ايه ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبيقولوا له انك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع، يعني كأنهم بيقولون انت بتعمل ايه. فاستمر الحال وهو لا يرد عليهم حتى مضى 16 يوما. بعد 16 يوم قال لهم إنكم قد أكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم. فقام كل واحد فاتح كتابه اللي كتب فيه كم حديث في 16 يوم، 15,000 حديث. حضرتك احنا بنقعد نص ساعة ساعة بنزهق، هم ده يقعدوا اليوم كله ولا يهمهم ويكتب ايده، يعني تكتب اتمرنت على الكتابة ممكن يكتب كتاب كامل في اليوم ولا يهمه، في فرق كبير بيننا وبينه صراحة. فالمهم 15,000 حديث. اسمع بقى للصدمة، اسمع للمفاجأة، انا ذكرت لحضراتكم ان هذا الكلام مدون في ترجمة الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء والإمام ابن حجر العسقلاني في المقدمة، في آخر المقدمة مقدمة الفتح. فقال إيه؟ قال لهم اعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجوا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب من ذهنه حتى جعلنا نحكم ما كتبنا من حفظه، يعني هم اللي بدأوا يظبطوا الكلام على حفظ الإمام البخاري. تقول لي ايه ده؟ اقول لك وانا كمان اقول لك ايه ده؟ ايه القوة دي؟ ايه الالهام العطاء الرباني ده؟ والله العظيم ده اصطفاء، ربنا عز وجل يختص من يشاء من عباده، دي عطاءات عجيبة، عطاءات ربانية عجيبة. الإمام البخاري كان يبص في الحديث في الكتاب بصة واحدة بس، يحفظ الكتاب، يحفظ الكتاب. ده يعني احنا مثلا كلية الطب دي جننتنا، يعني ده كان يدخل كلية الطب دي السنة ياخدها في أسبوعين ولا حاجة، يقرأ الكتب كده يعد عليها مرة خلاص خلصت المسألة. خلاص يقرأ المرجع من المراجع الضخمة دي خلاص ما عندوش مشاكل في أي حاجة خالص، ما بينساش سبحان الله، إلا نادرا إلا نادرا. طيب شوف حضرتك كان سنه كم سنة في هذا التوقيت؟ كان شابا لم يخرج وجهه، مش وهو عالم كبير، لا ده كان شاب لم يخرج وجهه، يعني ايه؟ ما نبتلوش لحية لسه، يعني ايه؟ في بداية البلوغ كده 13-14-16 سنة لسه، يعني عيل صغير، يعني خدت بالك الشباب الصغيرين ما يزعلوش، يعني يقول مثلا 15-16 سنة عيل صغير، يعني احنا عندنا الاطفال لغاية سن 16 سنة، عندنا كان زمان ل 18 وبعدين نزلوها ل 16 سنة، وبعد المراجع مخلينها ل 15 سنة. واخد بالك؟ ده سن الأطفال. يعني أنت عندك ممكن تلاقي في مستشفى الأطفال مثلا عيال بيروحوا لغاية 18 سنة، مش كده ولا ايه؟ شكلك هناك شغال هناك كده ولا؟ فشوف حضرتك القصة اللي هقولها لك دي آخر حاجة هقولها النهاردة، إنما لسه في كلام كتير عن حفظ الإمام البخاري وعن تفرد وتمرس الإمام البخاري. الإمام ابن عدي الحافظ بيقول إيه؟ دي رواية السير اللي أنا هقولها لك، بس مش هتفرق معانا. أنا اخترت رواية السير لأنها أتم معنى، واضح؟ إنما أنا هحكي لك خلاصة الاثنين، في رواية في السير ورواية في عند ابن حجر، خلاصة الاثنين، وهنقل لك جملة قالها ابن حجر في الآخر. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن عدة مشايخ من مشايخ بغداد سمعوا عن الإمام البخاري، شهرته سبقاه، محمد بن إسماعيل الشاب المعجزة اللي مكسر الدنيا، فدخل بغداد. فاجتمع العلماء الأكابر وقالوا لابد أن يمتحن عشان نحدد ده فعلا عالم يسمع له ونوصي الناس بالجلوس إليه ولا نضرب عليه. احنا لو قلنا خلاص خلاص، هو مش عارفين هو حجمه قد ايه. فالمهم قاموا جايبين 10 علماء حفاظ وعمدوا الى 100 حديث. احنا قلنا الحديث بينقسم ليه؟ اسناد وايه؟ ومتن. وقاموا عاملين في 100 حديث تبديل وتوافيق، الاسناد صحيح والمتن صحيح، بس يقوم واخد الاسناد ده حطه على المتن ده، والمتن ده يزحزحه تحت الاسناد ده، بحيث في 100 حديث مفيش اسناد راكب على متنه خالص. وقاموا مقسمين 100 على 10 عشان ما يتلخبطوش. واخد بالك؟ 10 حفاظ، وانت العشرة بتوعك هم احفظهم كويس واطلع قولهم، والتاني يسمع 10، والتالت وهكذا. وحضر المجلس في حضور المشايخ، مشايخ العلماء الافذاذ الكبار، وقالوا احنا هنسألك عدة اسئلة عن احاديث، قل لنا ايه رأيك في الاحاديث دي. تمام؟ فجاء العالم الاول يذكر الحديث، فقال الحديث والامام البخاري يقول لم يثبت، يعني لم يثبت بهذا الشكل. خدت بالك؟ الحديث الثاني لم يثبت، لغاية ما خلص العشرة بدأوا يبصوا لبعض، يبدو ان الرجل قد فهم. جاء تاني خلص العشرة لم يثبت، خلصوا 100، 100 حديث خلصوا بالشكل ده، لغاية كده عادي جدا اي واحد محدث يعملها، صح؟ اي واحد محدث فاهم حديث يعملها، مش مشكلة، بس محدث يبقى كده ثبت الاختبار لغاية هنا ان الراجل ده جدير بالاحترام وعالم بجد. فيقوم يجي بقى الامام البخاري يعمل مفاجأة عجيبة للدنيا كلها، وتستمر المفاجأة حتى عصرنا، حتى عصرنا هذا. يقوم يقول ايه؟ اما الحديث الاول، ده حافظ بالترتيب من 1 ل100، من 1 ل100، فقلت فيه كذا وكذا وسمع اللي قاله، وهذا لم يثبت وصوابه كذا وكذا. والحديث الثاني سمعوا وقال وهذا لم يثبت وصوابه كذا وكذا، وجعل يرد الأسانيد إلى متونها حتى مضى كالسهم في 100 حديث، رد كل متن إلى إسناده. إيه رأي حضرتك؟ إيه رأيك؟ يجيب وبالترتيب، وبالترتيب، أولاني قال كذا وده غلط وصوابه كذا، والحديث رقم 2 عنده كذا وده غلط والصح بتاعه كذا. خلص العشر، الثاني الحديث الاولين اللي قالوا كده وده غلط والصح كذا. ايه ده؟ ده انت لو مكتوبة قدامك في كمبيوتر هتغلط، صح ولا هتتلخبط. انما ده سبحانك رب. يوم يعلق الحافظ ابن حجر ويقول ايه؟ يقول ابن حجر، عارفين ابن حجر ده مين؟ ها؟ اخر الحفاظ، خاتمة الحفاظ. ابن حجر ده كان قاضي قضاة مصر، جمهورية مصر كلها. قال ابن حجر: ف فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب؟ برضو دي مش عجيبة إن يقول الحديث ده غلط والصح كذا، واخد بالك؟ بس ده لو حديث واحد. إنما العجب، كل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما قالوه، فده الحاجة العجيبة، ده اللي يدلك إن دي عقلية غير طبيعية، عقلي فعلا عقلية غير طبيعية بالمرة. الإمام الحافظ الكبير الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، حقيقة لدرجة إن هم من شدة حفظ البخاري قالوا لا 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 مش ممكن مش ممكن، ده لا إنسان غير طبيعي، إزاي يعني؟ ده أكيد شرب دواء بيخلي الإنسان ما ينساش، إنما إنك تيجي تقول لي إن ده بني آدم زينا زيه، وده الكلام على مين؟ على علية القوم في العقليات، يعني العقليات اللي هي الصدارة، الصدارة هما اللي بيقولوا كده، بيقولوا ده بني آدم غير طبيعي، ده أكيد. حتى كانوا بيتحاكوا بدواء كان مشهور اسمه البلازور، البلازور، البلازور ده مشروب خطير جدا جدا على الإنسان، كان موجود زمانهم بس اللي يشرب ما ينساش يعني. فالإمام سألوه يقولوا أنت شربت؟ قال والله ما شربت شيئا ولا تعاطيت شيئا، ده دي مسألة كده طبيعية عادية خالص. طيب إيه بقى تكملة الموضوع وأخلاق البخاري وصفات البخاري وثناء العلماء عليه ومشايخه، وإزاي إن مشايخه كانوا فخورين بيه، وهل الإمام البخاري ده كان محدث ولا فقيه ولا إيه بالظبط؟ لما كان بيسبق مشايخه، مشايخه ما كانوش بيقدروا يفتوا وهو موجود. الإمام البخاري ده مرة سئل علي بن المديني في سؤال، في مسألة سئل علي بن المديني في مسألة فما قدرش يتكلم، حينما رأى الإمام البخاري قادم قال سألوا البخاري، وسنرى طرفا من ذلك وحاجات كتيرة إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم، مش عايز أطول عليكم. أستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن وأنا كنت عايز أقول حاجة مهمة حبيبي في الله، مهم جدا. أنا قناعتي الكاملة إن أهم حاجة بالنسبة للمسلمين العلماء، أهم حاجة ليه؟ لأنه بيحافظوا على دينهم، بيحافظوا على دينهم وعقيدتهم. إزاي يعني؟ ما هو لما حد يقوم بشبهة في العقيدة أنت صحيح كلام مقنع واقتنعت، بس لقلة العلم ما انتش فاهم إن ده غلط، مين اللي يفهمك الغلط؟ مين؟ العالم. طيب انت لو قمت تحاجج اللابق اللي اتكلم هيقنعك، انما العالم لما يقف قصاده مش هيقدر يتكلم معاه. ليه؟ لان عالم على ارض متينة. عشان كده انا بقول ينبغي علينا ان نحترم علماءنا وان نقدرهم ونعطيهم قدرهم ونحافظ عليهم ولا نكسر هيبتهم عند الناس، وده دين، انا شايف ان ده دين، لا نكسر هيبة العلماء عند الناس. وإن اختلفت مع العالم في وجهة نظر أو حكم من الأحكام حافظ على العالم وإن اختلفت معه، هذا لمن كان يحب الله ورسوله، لمن كان يحب الإسلام، لأن في أوقات هتحتاج للعالم ده، لما تيجي الشبهات لن يستطيع التصدي للشبهات إلا العلماء. حفظ الله الإسلام وأهله، حفظ الله مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء يا رب، ألف بيننا واجمع كلمتنا ووحد شملنا واحقن دماء المسلمين في أرضك في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.